نرحب بالأستاذ الدكتور علي السيد الكاتب والمحلل السياسي معنا عبر الهاتف. دكتور علي حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
أهلا وسهلا، تحياتي لك للمستمعين الكرام.
حياكم الله دكتور. ما الدوافع السياسية والأمنية التي تقف خلف قرار الحكومة اللبنانية بتكليف الجيش بوضع خطة لحصر السلاح بيد الدولة؟ هل يمكن اعتبار هذا القرار مقدمة لتغييرات استراتيجية في بنية السلطة والسلاح داخل لبنان؟
أولا لا شك بأن ما تقوم به الحكومة اللبنانية الآن هي ورقة أمريكية فرنسية إسرائيلية، وهي تربخ بهذا الأمر لبن فرحان يعني المبعوث السعودي وإلى قرارات يعني، وحتى هي تربخ يعني لما يقوم به سموتريتش يعني وزير المالية سايون الذي يهدد دائما اللبنانيين بالضرب وبالقتل، ويقول دائما بأن لا رجوع لأي لبناني إلى لبنان إلى الحدود مع فلسطين على الأراضي اللبنانية. ونرى أن هذه الحكومة لا تقوم بأي عمل جدي أو لا تقوم حتى بشكوى إلى مجلس الأمن يعني، ولا تقوم بأي كسلان، وهذا هو المطلوب منها يعني فعلا أن يعني ولا حتى ترفع الصوت يعني على مرأة من المتحدة ومجلس الأمن. يجب أن تقوم كل يوم ويومين وكل أسبوع برفع شكوى ضد هذه الانتهاكات التي وصلت إلى أكثر من 4000 انتهاك يعني حتى اليوم 4000 حوالي 50 انتهاك يعني. نرى بأن هذه الحكومة يعني بدأت تظهر شيئا فشيئا عن خطتها الأساسية التي بدأت بها منذ 6 أو 7 أشهر، ولكن أنا يعني كما قال بالأمس أو بأول من أمس نواف سلام رئيس الوزراء اللبناني في جلسات عندما اعترض أحد الوزراء على موضوع حصية السلاح، قال له يعني هل لم يمكن أن نحصر السلاح والطائرات الإسرائيلية تحلق وتضرب في لبنان؟ قال له يمكنك أن تتصدى لها بشكل من يعني آسف أن أقول بشكل استهزائي يعني رئيس مجلس الوزراء اللبناني يستهزئ من الوزير ويقول له يمكنك أن تقوم أنت بالتصدي لهذه الطائرة يعني الإسرائيلية التي تقوم بالاعتداء على لبنان يعني. فهناك يعني صراع مأزق عميق نشهده منذ أول من أمس ولا سيستكمل اليوم، وأريد أن أقول لك اليوم نحن أيضا في مأزق كبير يعني، لأنه الحكومة اللبنانية ستجتمع بعد لحظات يعني، ومن المرجح أن يقوم المكون الأساسي في الدولة اللبنانية مكون الشيعي بوزرائها الخمسة بالانسحاب من هذه الجلسة، وإذا انسحب الوزراء اللبنانيون من الجلسة ستواجه هذه الحكومة مأزق الدستوري ومأزق ميثاقي يعني. نعم. لأنه ميثاق العيش المشترك أساسا هو أساس من أسس الدستور اللبناني.
نعم. طيب كيف يكون تفسير توقيت هذا القرار في ظل ما تشهده المنطقة من توترات، وماذا يعني ما الذي يمكن أن يربط القرار اللبناني بالمواقف الأمريكية أو الضغوط الإقليمية والدولية؟
يعني أولا نحن نعلم إذا ذهبنا يعني عدة أشهر إلى الخارج نعلم بأن هذه الحكومة رئيس هذه الحكومة بإرادة وبتشجيع وبمباركة أمريكية سعودية، وهو من المؤكد أنه لن يقوم بطرح خطته أو الخطة الأمريكية يعني أو الخطة السعودية التي يتبناها 100% في اليوم الثاني أو الثالث لتولي الحكومة. فهو يمشي بهذا الموضوع خطوة خطوة. الآن دقت ساعة الحقيقة، وهو يريد أن يقول بأن يعني للأسف بحجج واعية الدول لن تساعدنا، العالم لن يساعدنا طالما هناك سلاح والله، طالما هناك دولة داخل الدولة، كلام يعني كلمة باطل يعني من أساسها يوجد خلال. ومن الطبيعي أن يعني الميثاق الأمم المتحدة يعني أعطى الشعوب أن تقاوم يعني، ولكن هذا القاضي الدولي رئيس مجلس الوزراء نواف سلام يعني للأسف الذي كان رئيس المحكمة للعدل الدولية يقوم بأمور تتناهى وترضخ للسياسة الأمريكية. الآن بدأت الأمور تتكشف 100%، وما قلناه منذ تولي الرئيس سلام للحكومة اللبنانية وما قلناه منذ 3 أشهر بدأ ينجح أنا الآن بشكل واضح يعني الحق يعني هم يعني يقومون بتنفيذ الخطة الإسرائيلية الأمريكية الفرنسية دون أي ممانع ومن دون أي حتى تعديل. هناك يعني صف استسلام من قبل هذه الحكومة للمقترحات ولفرض ورقة براك.
طيب ما أوجه الشبه والاختلاف بين الطرح الحالي حول حصرية السلاح في لبنان واتفاق 17 أيار 1983؟ هل هناك خشية حقيقية من تكرار سيناريو مشابه؟
من الممكن أن يكون هناك سيناريو مشابه. نعم، أن سؤالك في محله، لأننا نحن نشهد نفس هذه الأمور تحدث الآن. بالأمس كان أمين جمعي رئيسا للجمهورية، الآن رئيس جوزيف عون هو رئيس للجمهورية، بالأمس كان شفيق الوزير رئيسا للوزراء، الآن نواف سلام رئيسا للوزراء. ولكن الحال الشعبية الموجودة الآن هي نفس الحالة التي شاهدناها في 17 أيار. الكل مستسلم للورقة الأمريكية، الكل مستسلم للورقة الإسرائيلية، الجميع يقول ما في اليد حيلة، ماذا يسعنا أن نقول؟ يجب أن نرضخ وإلا ستقوم إسرائيل بضرب ويعني الطيب. وكأن يعني كما قلت منذ قليل، وكأن يعني للأسف رئيس الوزراء اللبناني يهدد الطائرات الإسرائيلية، ماذا يقولون أن نعمل إذا لم نوافق؟ فإن الطائرات الإسرائيلية جاهزة لتقوم بالغارات على الجنوب وعلى أقصى البقاع وعلى بيروت وإلى ذلك، فيجب أن نرضخ وإلا إسرائيل ستضرب. وكانه بشكل أو بآخر هو يهدد بالطائرات أو يهدد بالعدوان الإسرائيلي على لبنان، يعني وإلا إذا لم يوافق على هذه. لا لا لا، يعني الحياة وقفت عز. نعم. يجب أن نقف ولا لكل
الأمريكية الإسرائيلية. طيب كيف تفسرون موقف حزب الله وحركة أمل وقوى وطنية أخرى في سياق العلاقة بين المقاومة والدولة؟ هل تعكس هذه المواقف قطيعة مع الدولة أو محاولة لإعادة تعريف العلاقة معها باختصار لو سمحت؟
أولا مفترض اليوم في هذه الجلسة تكون جلسة تصحيح المسار، يعني الرئيس بري منزعج جدا من إداء الحكومة، الحزب مستاء، هناك توجه لانسحاب من الحكومة، أو هناك يعني توجه لانسحاب المكون الشيعي، وهذا يضر بالحكومة ويضر بلبنان أكثر من أي شيء آخر. يجب أن تعيد الحكومة النظر فيما قامت به أول أمس، لأن الأمور يعني تتجه إلى الأسوأ. ولكن حتى لا نقول بأن المكون الشيعي أو الثنائي الشيعي أو الثنائي الوطني هو من يقوم، فهناك يعني إذا قمنا بإحصاء الدولة اللبنانية نرى أن الأكثرية اللبنانية هي ضد ما قامت به الحكومة بالأول من أمس، يعني والكل يريد أن للمقاومة أن تتصدى، لأن هذه الورقة الوحيدة القوية بيد لبنان تفاوض عليها. يعني من عجب أن يطلبنا بورقة القوة التي يجب أن يفاوض عليها في حال كان يريد أن يقاوم أو يساوم. ورقة المقاومة هي الورقة الأساسية التي يجب أن تكون على طاولة المفاوضات مع الكيان أو مع الولايات المتحدة، بينما نرى بأن هذه الحكومة هي لا تريد أن تفرض برية حارب المقاومة من أجل الولايات المتحدة وإسرائيل.
طيب ما في سياق إقليمي أيضا، ما دلالات تلويح الاحتلال باجتياح بري لشمال غزة رغم التحفظ العسكري؟ كيف يعكس ذلك التباين بين القيادة السياسية والعسكرية داخل كيان الاحتلال؟
من الواضح أستاذ الكريم بأن هناك تنازع بين المؤسستين السياسية والأمنية.
نعم.
ولكن القصة ليست بهذه البساطة، يعني العدو من الواضح أن العدو يقترب من احتلال غزة وتهجير هدفه، والتهجير هو هدفا نهائيا لهذا الاحتلال، يعني ويعني يريد الدخول إلى مدينة غزة وبعض مخيمات المتقلوطة التي لم يدخلها يعني من قبل، يعني ويريد تكديد حوالي 2 مليون مواطن في مناطق ضيقة على الحدود مع مصر، حتى يعني مع سيناء، حتى يقول فيما بعد بأنه ممكن هؤلاء يعني الفلسطينيين أو الغزاويين أن ينسحب إذا أرادوا الأمان أن ينسحبوا باتجاه سيناء. الأمور في غزة ليست على ما يرام. اليوم نشهد تحرك لبعض أهل الأسرة في الزوارق التي اتجهت الى شواطئ غزه يعني لترفع الصوت في وجه حكومه نتنياهو باننا يجب ان تذهب تجاه التسويه او يعني اقرار اتفاقيه مع غزه. ولكن اقول لك وانا متاكد بان هناك يعني العدو الاسرائيلي حشد حوالي يعني يريد ان يحشد ليس اقل من 4 أو 6 فرق كي يحتل كامل القطاع الناحيه، وهو بحاجه مش اقل من 4 أو 5 أشهر ليحتل غزه بالكامل، وهذا سيكلفه العشرات والمئات من القتلى من الجيش الاسرائيلي. ولا ولا يعني اكاد ان اجزم بان الكيان لا يستطيع تحمل هذه الخسائر.
طيب السؤال الأخير دكتور علي، ما العوامل الميدانية التي تجعل القيادات العسكرية في كيان الاحتلال تتحفظ على عملية الاجتياح رغم الدعوات السياسية لها، وهل يعكس ذلك اعترافا ضمنيا بقوة المقاومة باختصار لو سمحت؟
من المؤكد بأن قوة المقاومة يوما بعد يوم هذه المقاومة تثبت يعني تثبت للعالم ولجميع الشعوب بأنها هي قوية وأنها تدافع عن أرضها، بينما هؤلاء يعني المرتزقة هم ليسوا أبناء الأرض، هم يقاتلون من أجل يعني من أجل تحقيق مكاسب سياسية لنتنياهو. ولكن للأسف إن يعني نحن لا نعتب كثير يمكن على الدول الغربية المتحدة، ولكن نعتب على هذه الدول العربية التي تشاهد المئات من القتلى الذين يسقطون في غزة يوميا، ولكن لا تحرك ساكن ولا تستطيع حتى إرسال يعني بعض المواد الغذائية لهؤلاء المئات الآلاف الجوع في غزة، بل هي تصف مع الكيان ومع الولايات المتحدة الأمريكية. من المؤكد بأن المقاومة هي متجذرة وأن غزة ستبقى وستصمد لن تردخ لهذا الاحتلال هذا الذي طال ويطول يعني.
نعم، شكرا جزيلا لك دكتور علي السيد الكاتب والمحلل السياسي من بيروت.